الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين. المسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك. في هذه المسألة مسألة واضحة: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام، مفروض صلاة الإمام باطلة من جهة من الجهات، بأي جهة، ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك. الإمام يعتقد أن صلاته صحيحة، بما أنه جاهل بأنه الماء الذي توضأ به كان نجسا، أو يعتقد أو سهى أو جاهل ذلك أو سهى أو نسي، على كل حال لا يجوز الصلاة. في هذه المسألة إنما علق سماحة الإمام الخميني رضوان الله عليه، إنما قال إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام، علق ولو بالطرق الاجتهادية. ولعل السر في هذا التعليق أنه سابقا لم يذكر إذا كان الخلاف بين الإمام والمأموم في المسائل التي يصير سببا لبطلان الصلاة. المسألة السابقة طرح هذا الأمر، ولكن مورد بطلان الصلاة لم يذكر، ولذلك الإمام هنا أضاف هذا الأمر حتى يكون هذا المشوار هذا البحث كاملا. فعلق على قوله، قول المصنف، قال إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام، لأن هذه المسألة بعض الفقهاء سره بأنه أراد إنما يذكر الشبهة الموضوعية. المسائل السابقة شبهة حكمية وهذه شبهة موضوعية، بينما في المسائل السابقة لم يذكر ما إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام. ذكر خلاف بين المأموم والإمام، على رأي الإمام هذا ليس جزءا كالسورة أو الإدغام وما شابه ذلك، وعند المأموم هو شرط لصحة القراءة. ولكن هنا كلام ما فيما إذا كان يتيقن أن صلاة الإمام باطلة، إذا كان في الموضوع فمعناه أن الإمام غير عارف بالموضوع، ولو علم لم يفعل، ما صلى، ولكن لا يعلم. هو مثل هذا المثال، توضأ بماء نجس وما كان يعرف هذا الماء نجس، إذا علم كان الماء نجسا لا يتوضأ، كذلك بعد ذلك إذا علم كان نجسا عليه الإعادة، صلاته باطلة. ولكن مسألة شبهة الحكمية كذلك مورد لهذه المسألة، يعني سواء كان لشبهة حكمية أو شبهة موضوعية بين الإمام والمأموم، صار الإمام جاهل بهذا الموضوع أو ساهن عن هذا الموضوع، أو الإمام فتواه يختلف عن فتوى المأموم، فصار سبباً لبطلان صلاته، كالأمثلة التي قبل ذكرنا بعض الأمثلة. إذا كان البطلان، نعم المسألة السابقة للسيد رضوان الله عليه صحيح، ولكن في الموارد التي اختلاف بين الإمام والمأموم ومن كان عالماً بطل عنه، ولكن من كان جاهلاً ليس مبطلاً، قلنا يجوز الاقتداء. وكثير من الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا يجوز الاقتداء. ولذلك هذا التعبير من الإمام رضوان الله عليه لإضافة الشبهة الحكمية بهذه المسألة التي موضوعها ما جاء الإمام به مبطلا للصلاة سواء علم أو لم يعلم، ولذلك لا يجوز الاقتداء. فهذه المسألة بما أنها مسألة واضحة، ما دام صلاة الإمام باطلة فعلى المأموم أن لا يقتدي بصلاة باطلة، لأن صلاة الباطل ليست صلاة. حتى الإمام إذا عرف بعد ذلك صلى هكذا عليه الإعادة. نعم، هو غير آثم بمعنى ما كان يعرف.
كان صلاة الإمام باطلة.
نعم.
ويعلم بسبب ما.
والمأموم يعلمها. لا. نعم.
فلا يصلي.
نعم.
وبعد ما يصلي كيف بطل صلاته؟
الإمام أراد أن يشتغل بالصلاة. أن الإمام كبر وبدأ بالصلاة، أنا أريد أن أصلي مع الإمام. أعرف أن الإمام الآن توضأ بماء الذي كان هنا وهذا الماء نجس. فصلاة الإمام باطلة. ولم يعرف نجاسة الماء. قلنا في باب الوضوء النجاسة شرط حقيقي، ليس شرط علمي أو بتعبير آخر ذكري. فلذلك هو غير متوضئ، والوضوء من الأمور الخمسة التي ذكر في حديث لا تعاد. لا، إذا الإمام يصلي بماء، توضأ بماء النجس وبدأ يصلي، أنا أعرف أنه ماء الذي توضأ به كان نجسا، لا أستطيع أن أقتدي بهذا الإمام، لأن الإمام صلاته باطلة سواء علم أو لم يعلم. المسألة التي تليها المسألة 33. إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه. وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأهود التارك في هذه الصورة. هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس عند الإمام أو لا، بأن كان من المسائل الخلافية، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما. في هذه المسألة ذكر عدة من الفروع. الفرع الأول، إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه. هذا واضح، لا تعليقة على هذه المسألة، أنه لا يجب للإنسان أن يعلن أن ثيابه نجس ولو كان سببا لبطلان صلاة جهة ما. إعلام بالموضوعات التي في الخارج لا يجب، كما أنك تبدي أن إنسان يأكل طعاما وأنت ما أهديت الطعام له، ما دفعت الطعام له، هو طعامه نجس وهو لا يأكل، لا يجب إخباره أن هذا نجس. فعلى ذلك هذه المسألة طبعا لا علاقة له بالصلاة، يدل ذلك أن هذا الإمام ثيابه نجس، لا يجب عليه أن يخبره بأن ثيابك نجس. ثم بعد هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وحينئذ فإن علم أنه سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به. يعرف أنه كان يعرف نجسا ولكن الآن نسيه وبدأ بالصلاة، هنا لا يجوز للمأموم يقتدي بهذا الإمام، لأن من نسي النجاسة وصلى صلاته باطلة. يعني أكثر الفقهاء يرون أن من لم يعلم بالنجاسة صلاته صحيحة، ولكن من علم بالنجاسة ثم نسي الناس عالم، عالم غير منتفت بعلمه إذا تذكرته ويعرف أنه كان موجود. فإذا كان ناسيا صلاته باطلة لأنه عالم بالنجاسة. خالف في هذا الأمر المرحوم شيخ الجواهر رضوان الله عليه يعني جده، هذا الشيخ حسن الجواهري الموجود جده رضوان الله عليه، هو في قال تقدم أن الأقوى صحة صلاة الناس للنجاسة فيجوز الاقتداء حينئذ، وكان رأيه أن النسيان في حكم الجهل، كما أن الجاهل إذا جهل بالنجاسة فصلاته ليست باطنة كذلك إذا نسي كالجاهل. وسائر الفقهاء جلهم لعل ما أعرف من الموجودين من يقول بذلك، يقول الفرق بين النسيان وبين الجهل، الجهل معفو لأن النجاسة اشتراط الصلاة بطهارة البدن والثياب اشتراط ذكري أو بتعبير آخر علمي، ولكن من لم يعلم لا إشكال فيه، ولكن الناسي هو عالم، بما أنه عالم فصلاته باطلة.
هذا بحث في مكانه
أن النسيان العلم علم ثم جهل، ومضافا النص يوجد النص في هذا الأمر، ولذلك ذهبوا بهذا الكلام. وهذا بالنسبة إلى الفرق الأول. الفرق الثاني، يعني الفرق الأول عدم وجوب إخبار الغير بنجاسة ثوبه، إخبار المصلي. والفرق الثاني إذا قال حينئذ، فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء. ما الدليل على ذلك؟ هو رضوان الله ذكر الدليل، يعني أغنانا أن نبحث عن هذه المسألة، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. هذه المسألة دليلها معه. الفرق الثالث، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة، يعرف أن الإمام لا يدري ويصلي، عند ذلك لا بأس أن يقتدي بهذا الإمام وثيابه نجس، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد ذلك، لأن الإمام صلاته صحيحة والاقتداء بصلاة صحيحة لا إشكال فيه، ولو كان في ثياب الإمام نجس غير المعفو عنه. هذه المسألة كذلك يعني مسألة ودليله. قال وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، ما الدليل على ذلك؟ لأنها حينئذ صحيحة، يعني صلاة الإمام صحيحة. ما الدليل على صلاته صحيحة؟ ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ. ثم هذا مسألة الثانية. ثم يقول رضوان الله عليه نعم، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط الترك في هذه السورة. سورة الأول أن المأموم يعرف أن الإمام لا يدري، سورة الأول يعلم أن الإمام يدري ولكن نسي، سورة الثانية إذا يعلم أن الإمام لا يدري، سورة الثالثة إذا لا يعلم أن الإمام يدري أو لا يدري. بل لا يبعد جوازه، يعني جواز الاقتداء، إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس ويصلي، عالم النسية، لأنه إن كان متذكرا لا يصلي، المفروض أنه إنسان مصلي صحيحا، فأنه عندما يصلي في هذا الثياب النجس لا يدري المأموم صلاته في هذا الثياب، لأنه نسي النجاسة أو لا يدري النجاسة، لا أيهما موجود. هنا قال لا يبعد جوازه. هناك كذلك تعليقة لبعض الفقهاء، الإمام الخميني رضوان الله عليه يعلق على هذا، قال فيه إشكال إلا إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلا به وشك في عروض العلم والنسيان. أنه رضوان الله عليه أراد أن يقول هناك فرق بين من كان عالما ثم نسيه، نعم أن الحواشي نعم أنه رضوان الله عليه قال فيه إشكال يعني بل لا يبعد جوازه في الجواز إشكال. لماذا؟ لأنه رضوان الله عليه يقول فيه إشكال إلا إذا علم بعروض النجاسة. المعموم يعرف أنه لم يكن نجسا ثم عرض النجاسة على هذا الشيء وكان الإمام في زمان جاهلا به يدري أنه إمام كان جاهلا عرض النجاسة والإمام كان جاهلا الآن لا يدري هل بعد ذلك علم ونسي ويصلي أو لا لا زال في الجهل. في هذا المورد يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يستصحب أنا أدري أن هذا الإمام ثيابه صار نجسا ما التفت إلى النجاسة ما عرف النجاسة لا أدري بعد ذلك عرف النجاسة ثم نسي فيصلي أو لا زال في جهله بالنجاسة. استصحاب الجهل يوجب أن يقول أنه لا زال جاهل فعلى ذلك هذا الإمام صلاته صحيحة فيجوز الاقتداء به. إمام الخميني التفت إلى هذه النقطة فشرط قال فيه إشكال ولكن إشكال إلا إذا كان يعلم أن النجاسة نجاسة عارضة وهو لا يدري سابقا. فالمأموم لا يدري هل بعد ذلك علم ثم نسي أو لم يعلم بعد فعند ذلك يجوز. ولكن إذا لم يكن عروض النجاسة سابقا والإمام لا يعلم أنه لا يدري هل الإمام عالم وناسي أو جاهل ولذلك في إشكال. كلام السيد أنه قال بل لا يبعد يعني نعم يبعد ولو أن السيد الظن في آخر المثال قال الأحوة التارك. نعم كذلك بعد ذلك عندما يقول إذا لم يعلم المأموم بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناسي وإن كان الأحوة التارك. هناك تعليقات الشيخ النائني رضوان الله عليه يقول هذا الاحتياط لا يترك. الشيخ الحائري يقول هذا الاحتياط لا يترك. كذلك الشيخ ياسين رضوان الله عليه كذلك لا يترك فيه وفي من بعده المسألة التي تليها وهكذا بقية الفقهاء عدة منهم أوضياء سيد أبو الحسن الصهاني وسيد محسن الحكيم رضوان الله عليه. سيد محسن الحكيم يقيد بأنه إذا كان مجمعا لبطلان الصلاة يذكر هذا القيد فهم كلهم أشكلوا على هذه المسألة على فتوى بالجواز ولو أن السيد كذلك احتياطه ولكن احتياطه بعد الفتوى فاحتياطه احتياط استحبابي. ثم يقول هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم.
أفهم سيدنا هذا الاحتياط اللي ذكرته الفقهاء الاحتياط يعني ترك الجماعة
يعني نعم ترك الجماعة صحيح. نعم أنه قال بل لا يبعد جوازه وإن كان الأحوط التارك في هذه السورة. نعم هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم. هذا كلمة بالظن الاجتهادي في بعض النسخ لم يذكر وفي بعضها جاءت بالظن الاجتهادي لعل يمكن أن النسخ أضافوا هذا الأمر حتى يكون أجمع. ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما. وجه كلام السيد أنه يجوز اقتداء لأنه إذا كان جاهلا بالنجاسة فهو صحيح صلاته صحيح واقعا فيجوز الاقتداء به. وإذا كان ناسيا أو عالما كذلك يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان عالما فهو فتواه هكذا رأيه هكذا وإلا لا ليس معقول أن رأيه أن هذا النجاس مضر بالصلاة مع ذلك أو هذا الشيء نجس مع ذلك يصلي فيه أنا أرى أنه صلى في لباس أصابه شيء من الكحول، لا أدري هل الإمام يرى طهارة الكحول أو لا يدري أن أصابه الكحول، فإذا كان لا يدري فلا إشكال في صلاته، وإذا كان فتواه عدم نجاسة الكحول كذلك صلاته سهية لأنه في الحقيقة اجتهاده هكذا، فهو جاهل بالحكم الواقعي على رأي المأموم فصلاته كذلك صحيحة. ولذلك في هذه الصور الثلاثة أنه قال أنه لا إشكال الاقتداء به لو شك في أنه نجس عند الإمام، المسألة هكذا، لو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما. هناك هذه تعليقات لفقهاء العظام، عندما قال فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا هناك تعليقة للمرحوم أغاضياء يقول كما مر وجه الإشكال فيه أشكل على هذا الآن، سيد أبو الحسن الإصفهاني أشكل كذلك، والسيد الحكيم كذلك، قال بل الظاهر العدم يعني عدم الجواز إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام، يعني إذا كان هذا الأمر الذي لا يعلمه الإمام موجب لبطلان صلاته كما إذا أخل ببعض الأركان الخمسة التي ذكرناها سابقا. نعم، وكذلك هناك للشيخ الحائري كذلك تعليقة بل يشكل الاقتداء مطلقا، أنه قال جواز مطلقا والاقتداء مطلقا لا يجوز، والسيد الخنساني كذلك يقول هكذا، والسيد القلفايقاني كذلك عندما يقول سواء كان جاهلا علق عليه في الجاهل بالحكم أن تقصير إشكال، ذكر هذا واضح أنه عندما نقول أن الإمام أو مصلي إذا كان جاهلا بغير الأركان الأربعة الأركان الخمسة إذا كان جاهلا صلاته صحيح، إذا لم يكن جهله جهلا تقصيريا. هناك في باب حديث لا تعاد تعرفون أن النائني رضوان الله عليه يقول لا تعاد خاص بالنسيان، ولكن سائر الفقهاء يقولون سواء كان نسيانا أو جهلا أو سهوا أو جهلا، ولكن الجهل على قسمين، جهل القصوري وجهل التقصيري. بعض الفقهاء يقولون إنما معفو الجهل القصوري، الجهل التقصيري مطلقا مؤاخذ به، ولكن بعض الفقهاء يقولون حتى الجهل التقصيري على قسمين، قد يكون ملتفت إلى جهله وقد هو غير ملتفت إلى جهله، ولكن بما أنه لم يهتم بالعلم لم يهتم بأحكام الشرعية وقع في الجهل، هذا جهل تقصيري، ولكن مع ذلك عندما يصلي غير ملتفت بجهله. في هذه السورة كذلك صحيح حديث لا تعاد، الظاهر يشمل هذه السورة كذلك، وهذا الدقة في بحث حديث لا تعاد مطرح طلع هذا، فلعله هو الأقوى أن نقول أن الجاهل إذا أخل بغير الأركان الأربعة في صلاته جهلا لا إشكال، سواء كان جهله قصوريا أو جهله تقصيريا إذا لم يلتفت إلى جهله، ولكن إذا هو ملتفت إلى جهله لا يدري على المتحير هل هذا واجب أو لا، مع ذلك لم يأتي به، لا يدري أن مثلا أن السورة واجبة في الصلاة أو لا، مع ذلك لا يصلي السورة لا يقرأ السورة، هذا صلاة باطلة، يعني الجهل التقصيري الذي هو ملتفت إلى جهله. نعم، وكذلك الإمام خميني يقول في سورة النسيان مع الشك في رأي الإمام إشكال، السيد فيروزآباد كذلك يقول في سورتين إشكال، يعني سواء كان جهل ناسيا أو جاهلا، والشيخ الجواهري الأهوت عدم الاقتداء فيما إذا كان عالما، يقول إذا كان جاهلا أو ناسيا لا بأس به، ولكن إذا كان عالما لا يجوز الاقتداء، ولأنه لم يلتفت إلى أن المراد من عالما يعني العلم يكشف عن رأيه أنه لا يرى هذا الشيء نجسا، ولذلك يعلم إصابة هذا الشيء إلى ثيابه ولكن فتواه رأيه أن هذا ليس نجسا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.